إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في بيان كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لازلنا في بيان ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في الباب الثالث، وهو صفة الوضوء وكماله. وصلنا إلى قوله: واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب. مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل، وذكر أنه مذهب غيرهما من السلف. والمذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل، لا يصحان إلا بهما. هذه فائدة، فيصبح الواجب هنا بمنزلة الإيش؟ الشرط، وبمنزلة الركن، لأنه قال لا يصحان إلا بهما، وهو المشهور عن أحمد وغيره. والمذهب الثالث أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو من ناحية النظر يعني قوي من ناحية النظر، ولذا كان مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لأن الغسل يعني أعم وأشمل، وهو يكون من يعني يكون هو الطهارة الكبرى، بخلاف الإيش؟ بخلاف الوضوء، يكون من الحدث الأكبر، الوضوء من الحدث الأصغر، فهو من ناحية النظر يعني له وجه. المذهب الرابع أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل، والمضمضة سنة فيهما. نعم، وهذا أيضا يعني يؤيده من أن تسلط الشيطان على أنف الإنسان أشد من تسلطه على فمه. ربما هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يبيت على إيش؟ على خيشومه. فربما نظروا إلى هذا. على كل حال، هذا هو خلافهم في المضمضة والاستنشاق. قال: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء، ولا يشترط الدلك، فيصبح الغسل هو ماذا؟ هو الإسالة. الإسالة يعني أن يسيل الماء على العضو، هذا هو حد الإيش؟ الغسل. وانفرد مالك والمزني باشتراطه، فقالوا اشترط الإيش؟ الدلك. وأيضا قال: واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين. وانفرد زفر وداود الظاهري بقولهما لا يجب. واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان، في كل رجل كعبان، كما ذكرنا في الحديث: وغسل رجله الإيش؟ اليمنى إلى الكعبين، فالرجل الواحدة فيها كعبان. نعم. ثم ذكر الإمام النووي أنه بين هذه المسائل في المجموع شرح المهذب للشيرازي من الشافعية، والإمام النووي شرحه ولم يتمه، وأتمه الشيخ المطيعي من علماء الأزهر رحمه الله. نعم، فهذا ما ذكره الإمام النووي. وذكر أيضا عندك مسألة، قال قوله قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، قال معناه هذا أتم الوضوء، وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث، والمراد بالثلاث المستوعبة للعضو. صحيح، فهذا هو المراد بالثلاث، يعني المرة الأولى استوعبت العضو، والمرة الثانية الثالثة الزيادة بعد ذلك يعني مكروهة، بل هي بدعة. قال عندك في آخر الفقرة وإنما تكون الرابعة بدعة ومكروهة إذا تعمد كونها رابعة، إذا تعمد كونها رابعة. فهذا ما ذكره رحمه الله. أيضا عندك في آخر الشرح قال ويستدل به على استحباب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء وإن لم يكن قد قام من النوم إن شك في نجاسة يده. تقول بل هو مطلق سواء شك أو لم يشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، بل بين صلى الله عليه وسلم أن العلة يعني مضمونة، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم، أيوة، بس قال إذا شك في نجاسة إيش يده، فقيد ذلك بالإيش بالنجاسة. نقول بل هو مطلق يعني سواء شك أو لم يشك. فهذا ما ذكره الإمام النووي في هذا الباب. وقد يعني رتب الشيخ الإثيوبي يعني مسائل هذا الباب وذكرها من المسألة الرابعة إلى المسألة الثالثة والعشرين، يعني حوالي كم مسألة؟ 20 مسألة حفظه الله ورعاه. فنحن نمر عليها، الذي ذكر يعني لا نعول عليه كثيرا، والذي لم يذكر نقف عنده. قال المسألة الرابعة في عدد غسلات أعضاء الوضوء في صفحة 96، في عدد الإيش؟ في عدد الغسلات. نعم، عدد الغسلات عرفنا أنها مرة ومرتين وإيش وثلاثا، وإنما الخلاف في مسح الرأس، والصحيح في مسح الرأس هو قول الجمهور أن ذلك مرة واحدة. وما جاء في حديث عثمان أنه مسح برأسه ثلاثا في بعض الروايات، فهذه رواية إيش شاذة، لأن أكثر الأحاديث فيها التصريح ومسح برأسه واحدة. فهذا بالنسبة لعدد الغسلات والمسحات. المسألة الخامسة في غسل الكفين في ابتداء الوضوء، هذا واضح أنه يغسل الكفين في ابتداء الوضوء، ونقل ابن المنذر الإجماع على هذا. المسألة السادسة في كيفية المضمضة والاستنشاق، ونقلها هنا ما نقله الإمام النووي الخمس كيفيات التي ذكرناها في المرة في المرة الماضية، نلخصها مرة أخرى. الكيفية الأولى ماذا؟ ثلاث غرفات، في كل غرفة يتمضمض ويستنشق، غرفة يتمضمض ويستنشق، غرفة يتمضمض ويستنشق، غرفة يتمضمض ويستنشق. هذه الصفة الأولى وهي التي دلت عليها الأحاديث. الصفة الثانية غرفة واحدة، غرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ويستنشق منها ثلاثا، يعني يأخذ غرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا والباقي يستنشق منها ثلاثا. الصفة الثالثة غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق. الصورة الرابعة غرفتان، الغرفة الأولى يتمضمض منها ثلاثا والغرفة الثانية يستنشق منها ثلاثا. الصورة الخامسة والأخيرة كم غرفة؟ ست غرفات، ست غرفات يتمضمض بالثلاثة الأولى، يعني غرفة ويتمضمض، غرفة ويتمضمض، غرفة ويتمضمض، بعدين غرفة يستنشق، غرفة يستنشق، غرفة يستنشق. فهذه الصور الخمس التي ذكرها الإمام النووي، الصحيح منها هي الصورة الأولى. وعرفنا أن حديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث ضعيف، رواه أبو داود عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وعلته من؟ والد طلحة، طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن أبيه، فأبوه مجهول، فطالب العلم يعني استذكر ويحفظ، تدرس هذا في صحيح مسلم وتذهب وتدرسه من كتاب آخر ومن كتاب ثالث، بعد مدة تجد نفسك قد حفظت وأنت لا تشعر. فإذا هذا حديث الفصل، رواه أبو داود عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وعلته ماذا؟ والد طلحة عن أبيه فهو مجهول. المسألة السابعة في حكم المضمضة والاستنشاق، في حكم المضمضة والاستنشاق، وهذا الذي يعني افتتحنا به الدرس اليوم من كلام الإمام النووي. طيب، ما الذي يترجح من هذا؟ طبعا ربما يكون الترجيح صعب، لكن الأحاديث جاءت بالأمر بالمضمضة والأمر بالاستنشاق والأمر بالاستنثار، فهذا كله واجب. إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فاستنشق، من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا كله أحاديث قولية وفيها الأمر بذلك. ولذا قال عندك في صفحة 100: والحاصل أن المذهب الصحيح مذهب من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء والغسل جميعا لورود الأمر بذلك كله. طالما أن المسألة فيها خلاف، والله لو تمسكت بظاهر حديث أحسن. نعم، يعني طالما أن المسألة خلافية وهناك من قال بالوجوب وظاهر الحديث يدل على الوجوب، فإذا هذا يصبح من الأقوال يعني الأقرب. المسألة الثامنة في اختلاف أهل العلم في غسل الوجه. قال ابن رشد: واختلفوا منه في ثلاثة مواضع: في غسل البياض الذي بين العذار والأذن، الأذن وهذا الشعر القريب هذا يسمى العذار، البياض هذا، هل البياض هذا الذي بين الأذن والشعر هل هذا يدخل، هل هذا يدخل في حد الوجه؟ فهذا مما اختلفوا فيه. وإذا كانوا اختلفوا فيه فالأحوط أن إيش؟ أن تغسله. وأيضا في غسل من سدل من اللحية، غسل يعني ظاهرها، وفي تخليل اللحية، وفي تخليل اللحية، فهذا يعني من المواضع التي اختلفوا فيها، وسيأتي موضوع يعني تخليل اللحية. بالنسبة إلى من سدل من اللحية، لحية أبو محمد ما شاء الله طويلة، فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه. نعم، يعني جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولحيته تقطر ماء، وكذلك بعض الصحابة، فكونها تقطر فهذا معناه أنهم كانوا يعتنون بإيش؟ بغسل ظاهرها. المسألة التاسعة: في اختلاف أهل العلم في غسل اليدين إلى المرفقين. وعرفنا أن الصحيح دخول إيش؟ دخول المرفقين ودخول الكعبين. المسألة العاشرة: اختلاف أهل العلم في مسح الرأس. وقد عرفنا أن الصحيح أن يمسح الرأس وإيش؟ كله. يقول قائل: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية، فنقول أكمل، وعلى العمامة، فمسح على الناصية ثم أكمل على الإيش؟ على العمامة. فهذا هذا مما يدل على إيش؟ وجوب استيعاب مسح الرأس كله. فلو كان يعني مسح بعض الرأس كافيا لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الإيش؟ على الناصية. وقد عرفت اختلاف الفقهاء الأربعة في هذا، مالك وأحمد يمسح إيش؟ كله، أبو حنيفة ربعه، الشافعي كم؟ ثلاث شعرات. نعم. الحادية عشرة: في حكم تكرار مسح الرأس. في حكم تكرار مسح الرأس، الذين قالوا يكرر مسح الرأس بماذا استدلوا؟ استدلوا يعني بوجهين. الوجه الأول ما جاء أن الوضوء ثلاثا ثلاثا، نقول هذا خصص بالنسبة للرأس. والوجه الثاني من الدلالة أنهم استدلوا ببعض الروايات في حديث عثمان، فنقول غالب الروايات بل باقي الروايات فيها استيعاب الرأس بالمسح. المسألة الثانية عشرة: في حكم أخذ الماء الجديد في مسح الرأس. هذه مسألة مهمة، يعني هل يجوز أن يمسح الرأس بالماء الباقي في اليدين أو أنه لا بد من ماء جديد؟ طبعا الشيخ اليوتيوبي ماذا قال عندك في صفحة 107؟ قال: القول بأخذ الماء الجديد للرأس هو الحق لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسيأتي للمصنف في حديث عبد الله بن زيد وفيه: ومسح برأسه بماء غير فضل يده، يعني أخذ ماء جديد. طيب، هذا ما اختاره. قال: وأما ما استدل به ابن المنذر من حديث الربيع بنت معوذ قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح رأسه بماء بقي من وضوئه بماء بقي من وضوئه. طبعا ما يقول قائل بماء بقي في الإناء، لأن هذا ما في فائدة، وإنما بماء بقي من وضوئه يعني فيه في يده. نعم، لأن بعضهم يقول هذا. قال فحديث ضعيف. تقول حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبو داود 121. لماذا ضعفه الشيخ الأثيوبي؟ قال لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عنها وهو ضعيف. تقول الصحيح أن عبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث، فإذا لا بد أن تتكلم على أساس، على أساس فقه وعلى أساس إيش؟ حديثي. أثبت أدلتك أولا وبعدين ابن عليها. نعم، فعبد الله بن محمد بن عقيل هذا مما اختلفوا فيه، فبعضهم جعله حسن الحديث وبعضهم جعله ضعيف. ليش؟ ضعيف الحديث. فيلزمك حتى لا تكون لا مقلد للشيخ الألباني ولا مقلد للشيخ الأثيوبي أن ترجع وتقرأ ترجمة محمد بن عقيل وتخرج برأي مبني على دليل من ناحية الجرح وليش؟ الجرح والتعديل. ثم بعد ذلك سيكون قولك في هذا الحديث هل هو صحيح أو إيش أو ضعيف، ثم بعد ذلك ترجع إلى الناحية ليش؟ الناحية الفقهية، وهكذا. صحيح أبو داود 121. نعم. المسألة الثالثة عشرة. أنا لسه ما رجعت، لابد أن أنا أرجع لمحمد بن عبد الله بن عقيل. نعم، ولا عبد الله بن محمد بن عقيل. إيه طبعا، إذا صح الحديث فإذا يعني يصبح إن هذا جائز وهذا إيش وهذا جائز. نعم. الثالثة عشرة في اختلاف أهل العلم في مسح الأذنين. في مسح الأذنين، قال ابن المنذر اختلف أهل العلم في من ترك مسح الأذنين، فقال الطائفة لا إعادة عليه، وقال إسحاق بن راهوية لا يجزئه، وكذلك قال أحمد إن تعمد فقال أخشى أن يعيد. بعدين اختار ابن المنذر قال لا شيء عليه إذ لا حجة مع من يوجب ذلك. نقول بل معه الحجة، ما هي؟ الأذنان من الرأس، حديث الأذنان من الرأس. قال الشيخ الأثيوبي عندي أن ما قاله إسحاق وأحمد هو الأرجح لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا أن الأرجح أن فعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء واجب. لماذا؟ قال لأن الآية مجملة، وبيان الواجب يكون ويش؟ يكون واجبا. الآية مجملة، مجملة يعني تحتاج إلى تفصيل. فهل آية الوضوء مجملة أو مفصلة؟ فنقول هي مفصلة من جهة ذكر الأركان، من جهة ذكر الأركان مفصلة، لكن من جهة الكيفية إيش؟ مجملة. الله تبارك وتعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيش؟ وجوهكم. هذا إيش؟ هذا مجمل يحتاج تفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بفعله كيفية غسل الوجه، فيكون هذا البيان إيش؟ واجبا. فالذين قالوا آية الوضوء مفصلة فجعلوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من المستحبات والسنن، والذين قالوا آية الوضوء مجملة قالوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء بيان لها وبيان الواجب إيش؟ واجب. فإذا هذا يعني اختلافهم في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. فطبعا الشيخ الإثيوبي يقول الآية مجملة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بينها بفعله، ومن فعله أنه كان يمسح ليش؟ يمسح الأذنين، فيكون مسح الأذنين واجبا. المثال الرابع عشر: اختلافهم في حكم أخذ الماء للأذنين. طبعا نحن إذا رجحنا أنه لا يلزم أخذ ماء جديد للرأس فمن باب أولى إيش؟ ها؟ أنه لا يلزم أخذ ماء جديد للإيش؟ للأذنين. وابن المنذر رحمه الله يعني بين هذا بيانا واضحا أنه لا يلزم أخذ ماء جديد للإيش؟ للأذنين. قال: روينا عن ابن عمر أنه كان يدخل إصبعيه بعدما يمسح برأسه في الماء ثم يدخلهما في الصماخ. قال ابن المنذر: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماء جديدا، بل يصبح ربما يكون هذا من الإيش؟ على الأقل أنه خلاف الإيش؟ خلاف السنة، لأنه ليس في الأخبار التي روي فيها صفة الوضوء أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء إيش؟ ماء جديدا. فتصبح السنة ماذا؟ أنه يمسح أذنيه مع إيش؟ مع رأسه، ويدل عليه حديث الأذنان من الإيش؟ من الرأس. الخامسة عشر: في اختلاف أهل العلم في غسل الرجلين إلى الكعبين، وهذا قد عرفناه، وهذا قد عرفناه. وطبعا قراءة أرجلكم وأرجلكم يعني توجيهها سهل. الذين قالوا مثلا بغسل الرجلين ماذا قالوا؟ قالوا: وأرجلكم، إنما يعني خفضت للمجاورة، وامسحوا برؤوسكم وإيش؟ وأرجلكم، فخفضت لأنها جاورت إيش؟ برؤوسكم، فيكون فقط من ناحية اللفظية. وأما من الناحية المعنوية فالمراد إيش؟ فالمراد الغسل، فالمراد الغسل. وهكذا الذين يقولون يعني بمسح الرجلين يستدلون بهذه الإيش؟ بهذه القراءة. وبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق كل بيان، الشيخ أطالها هنا في هذه المسألة. المسألة السادسة عشرة: اختلاف أهل العلم في وجوب النية في الوضوء. فبعضهم وخاصة أهل الكوفة يقولون أنه إذا غسل أعضاء الوضوء ولو بدون نية فقد توضأ، والصحيح أنه لا بد من الإيش؟ من النية، لأن الوضوء عبادة. الوضوء عبادة. ما الدليل على أن الوضوء عبادة؟ أنه جاء في فضله أنه يكفر الذنوب والإيش؟ والخطايا. فإذا كان الوضوء عبادة فإذا لا بد من النية. المسألة السابعة عشرة: بالنسبة للتسمية على الوضوء، التسمية اغتسل عمر بن الخطاب ويعلى بن أمية يستر عليه بثوب فقال بسم الله. فإذا هذا يكفينا، الذي يهمنا التطبيق العملي، سواء كانت البسملة واجبة أو مستحبة، فهذا فعل عمر رضي الله عنه. علاوة على الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي حديث جابر: توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يصب عليه، فلما صب عليه قال بسم الله. نعم. فإذن عندنا حديث قولي، والسنة الفعلية، والسنة الصحابية، فهذا كله يعني مما يجعل التسمية على الأقل أنها مستحب. وأما من ناحية الوجوب فقال الإمام أحمد: لا أعلم له حديثا له إسناد جيد. يعني في وجوب التسمية على الوضوء. الشيخ اليوتيوبي ماذا يقول؟ قال: أحاديث التسمية على الوضوء كلها ضعاف كما سبق عن أحمد وغيره، ولكن تنبه إلى هذه اللكن، ولكن بعض العلماء يرى لها قوة بمجموع طرقها، وعلى رأسهم من؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال في التلخيص: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. ثم عاد الشيخ اليوتيوبي وقال: أحاديث التسمية على فرض صحتها محمولة على الاستحباب، محمولة على ليش؟ على الاستحباب. طبعا هو صرف الوجوب الاستحباب كيف؟ طبعا الشيخ اليوتيوبي كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء على الوجوب، لأنها بيان ليش؟ لمجمع. طيب لماذا قال ها هنا بالاستحباب؟ جاء بحديث عند البيهقي: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه. لم يذكر إيش؟ التسمية، لم يذكر التسمية. المسألة الثامنة عشرة: في اختلاف أهل العلم في حكم تخليل اللحية. ذهب مالك إلى أنه ليس بواجب، وبقال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء، وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك. ونقل ابن المنذر عن بعض الصحابة أنهم كانوا يخللون لحاهم، فمنهم علي وابن عباس والحسن بن علي وابن عمر وأنس، وروي عن غير واحد من الصحابة أنهم رخصوا في ترك تخليل اللحية، روي ذلك عن ابن عمر والحسن بن علي. نعم. ثم قال: وعوام أهل العلم أن ما مر على ظاهر اللحية من الماء يكفي. وقالوا: الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته قد تكلم في إسنادها، وأحسنها حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال ابن المنذر: ولو ثبت هذا لم يدل على وجوب تخليل اللحية، بل يكون ندبا. لكن الشيخ الأتيوبي يقول: إذا ثبت هذا فيكون إيش؟ واجبا، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آية الوضوء بيان ليش؟ بيان لمجمل. ولذا قال: قد كنت رجحت في شرح النساء عدم وجوب تخليل اللحية كما يراه ابن المنذر وغيره، لكن الآن ترجح عندي وجوبه لثبوت الأحاديث بمجموع طرقها. قال: وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لآية الوضوء، لأن الراجح أنها مجملة. التاسعة عشر: في حكم تفريق غسل الأعضاء، يعني أنه لا يلزم ليش؟ الموالاة، شرط الموالاة. وطبعا الشيخ اليوتيوب يعني ذكر الآثار، وذكر عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها، فإذا أخر إيش؟ المسح على الخفي. ثم يعني بعد أن نقل كلام ابن المنذر قال: وحاصله أنه يجوز التفريق بين أعضاء الوضوء في ليش؟ في الغسل، إذ ليس لإيجابه حجة. نقول: بلى، وهو حديث ليش؟ حديث اللمعة أو الإيش أو الدرهم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي قدمه مثل الدرهم لم يصبه الماء أو لمعة لم يصبها الماء، فأمره بإيش؟ فأمره بإعادة الوضوء والصلاة، أمره بإعادة الوضوء. فلو كانت الموالاة غير واجبة لا أمره بماذا؟ بغسل هذا المكان فقط، وإنما أمره بإعادة الإيش؟ بإعادة الوضوء. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فهو محمول على المعذور. فالتحقيق في هذه المسألة ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى أن المفرط لا بد أن يوالي بين أعضاء الوضوء، لا بد من الموالاة، وعليه يحمل حديث الدرهم واللمعة، هذا المفرط. وأما المعذور فله أن إيش؟ فله أن يفرق بين أعضاء الوضوء. فهذا هو التحقيق. أم الشيخ الأتيوبي كما ترى قال يجوز التفريق بين أعضاء الوضوء في الإيش؟ في الغسل، فاعتمد على فعل ابن عمر ولم يستحضر حديث الإيش؟ اللمعة والدرهم. فما ندري هل هو لا يصححه، لكن هو يذكر، يعني كان يذكره وإيش ويضعفه مثلا إن كان لا يرى تصحيحه. المسألة 20 في اختلافهم في وجوب الترتيب، هذه مسألة الإيش؟ الترتيب. قال ابن المنذر اختلف أهل العلم لا بركات في ذلك، فقال الطائفة وضوءه تام يعني إذا لم يرتب. ورويناه عن علي بن أبي طالب أنه قال ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء. الحقيقة أن هذين الأثرين يعني لا بد من اعتبارهما. فإذا ثبت عن علي وعن ابن مسعود أنهما لا يريان الترتيب في ليش؟ في الوضوء. الشيخ الألباني أيضا استدل بحديث المقدام ابن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق بعد إيش؟ بعد غسل اليدين أو بعد غسل الوجه، بعد غسل الوجه. فالشيخ الألباني استدل أيضا بهذا. فهذا قول الطائفة التي لا ترى أن الترتيب إيش؟ واجبا، أن الترتيب واجب. الطائفة الأخرى أن من قدم عضوا على عضو فعليه أن يعيد حتى يغسله في موضعه، وبه قال الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. واحتد الشافعي بقوله تعالى إن الصفا والمروة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، سبحان الله. بل نقول آية الوضوء أدخلت ممسوحا بين ليش؟ بين المغسولات، وكان يمكن أن تذكر المغسولات أولا ثم يفرد ليش؟ الممسوح. فلما أدخل الممسوح بين المغسولات فأشار هذا إلى ليش؟ إلى الترتيب. فالصواب وجوب الترتيب، وجوب الترتيب لهذا. وأما أثر علي وأثر ابن مسعود فيقال إن هذا من باب ليش؟ من باب الاجتهاد. سنفترض أنها صحيحة، سنفترض أنها صحيحة. وأيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إمام الحرمين لم ينقل أحد قط أنه صلى الله عليه وسلم نكس وضوءه، فاضطرد الكتاب والسنة على وجوب الترتيب. فالصحيح أن الترتيب إيش؟ واجب، لكن إذا عكس ما نقول وضوءه إيش؟ وضوءه باطل، نقول يجب عليه الترتيب. ما يعيد لأجل هذا الخلاف. نحن نفتش أيضا هل هناك أحد من الصحابة قال بوجوب الترتيب حتى يكون صحابة مع صحابة، لأن عندنا الذين يقولون بعدم وجوب الترتيب معهم علي بن مسعود، والآخرون ما معهم أحد من الصحابة. هذا علي وين بيقول؟
يقول في البيهقي في الخلافيات.
خلافيات. طيب.
وكذلك هنا عند المحدث محمد بن عبد الهادي مذهب تنقيح تحقيق التعليق.
نعم.
قال فيه عبد الله بن عمرو بن هند قال الدارقطني ليس بالقوي.
على كل حال نحن نتسامح في آثار ليش؟ في آثار الصحابة. فإذا نحن لو وجدنا صحابيا واحد مع الطائفة الأخرى خلاص، فيصبح هذا من باب التنازع بين الصحابة، ونرجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم ينقل أبدا أنه صلى الله عليه وآله وسلم خالف ترتيب الوضوء. المسألة 21 في اختلافهم في حكم التمسح بالمنديل بعد الوضوء. قال ابن المنذر اختلف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء، فممن روينا عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسين بن علي وأنس بن مالك وبشير بن أبي مسعود، وفيه قول ثان عن جابر أنه قال إذا توضأت فلا تمندل. فإذا هذا خلاف بين الصحابة. نعم. قال ابن المنذر أعلى شيء روي في هذا الباب خبران، خبر يدل على إباحة أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدل على ترك ذلك. الحمد لله. فإذا طالما الأخبار جاءت بهذا وبهذا فهذا جائز وهذا جائز. الحديث الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فيه يعني المنشفة أنه لما اغتسل صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ميمونة، فلما فرغ قالت ناولته منديلا فلم يأخذه وجعل ينفض بيديه الماء. والأول ذكرت الآن حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، كان له منشفة، كان له منشفة يتنشف بها بعد الوضوء. هذا صحيح، كان له منشفة يتنشف بها بعد الوضوء، وهذا حديث ميمونة. فأتيته بالمنديل فلم يأخذه وجعل ينفض بيديه الماء. فنقول هذا جائز وهذا وهذا جائز. وأما ما يقولونه أنه لا ينشف ماء الوضوء لأنه بركة، فهذا إنما بلاغ عن الزهري، هذا بلاغ عن ليش؟ عن الزهري. المسألة 22 في اختلاف أهل العلم في البدء بالميامن، يعني هل لابد من تقديم اليمنى على اليسرى؟ قال ابن المنذر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله ووضوئه، وروينا عنه أنه قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وفي بعض الألفاظ بأيامنكم. تقول هذا صحيح في صحيح الجامع 787، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، فهذا أمر. قال وأجمعوا على ألا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. نعم. فالشيخ الإثيوبي يقول إن كان هذا الإجماع صحيحا فيعني هو يقول به، مع أنه يرى وجوب ليش؟ وجوب التيامن في الوضوء والغسل، ولذا قال لكن إن صح الإجماع كما زعمه ابن المنذر فذاك، فيصبح التيمن مستحبا لا واجبا. لكن قد يحمل الإجماع على ماذا؟ على من لم يتعمد. وأما إذا كان يعلم أنه واجبا وخالفه فهذا لا يصح وضوءه. المسألة 23 والأخيرة وهي مسألة مهمة في حكم تحريك الخاتم في الوضوء. إذا أنت تلبس خاتم فما حكم تحريكه عند ليش؟ عند الوضوء. قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في ذلك، فممن روي عنه أنه حرك خاتمه في الوضوء علي وعبد الله بن عمرو ومحمد بن سيرين، وهذا علقه البخاري في صحيحه عن محمد بن سيرين كان إذا توضأ حرك خاتمه. ورخصت فيه طائفة قالوا يعني لا يحركه. قال: وفيه قول ثالث، وهو أن يحيله بحركة إذا كان ضيقا ويدعه إن كان واسعا سلسا. وهذا تفصيل لا بد منه أيها الإخوة. هذا مثل الدلك، نحن نستفيد من خلاف العلماء في الحالات الخاصة. يعني إذا كان الماء قليلا يجب الإيش؟ يجب الدلك، لأن الماء لا يصل إلا بالدلك. وكذلك هذا الخاتم إذا كان ضيقا فلا بد من إيش؟ لا بد من تحريكه حتى يصل الماء إلى كامل العضو. وأما إذا كان سلسا فلا يجب إيش؟ لا يجب تحريكه. فهذا جملة ما ذكره الشيخ الأثيوبي حفظه الله تعالى. الباب الذي بعد ذلك قال: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. فضل الوضوء باستقلال، فإنه يكفر الذنوب والخطايا حتى وإيش؟ حتى وإن لم يصلي عقبه. فإن صلى عقبه كان غفرانا على إيش؟ على غفران. باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، يعني بعده. ثم ذكر حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وذكرت لكم قبل ذلك أن يعني غالب أحاديث الطهارة عن عثمان رضي الله عنه، فروى طهارة البدن وكان طاهر القلب بحفظ القرآن وتلاوة القرآن رضي الله عنه وارضاه، حتى روى حديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حديث عثمان رضي الله عنه ذكر في الباب عدة أحاديث لعثمان. الحديث الأول من طريق هشام بن عروة وابن شهاب كلاهما عن عروة عن حمران عن عثمان رضي الله عنه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني وعثمان ابن أبي شيبة. عثمان بن محمد ابن أبي شيبة، هكذا جاء في النسخ الموثوقة: عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوي، واللفظ لقتيبة. قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا. جرير وهو جرير بن عبد الحميد الضبي عن هشام بن عروة ثقة فقيه ربما دلس، عن أبيه وهو عروة ابن الزبير ثقة ثبت فقيه، عن حمران ابن أبان مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. الإمام النووي ماذا يقول عندك؟ يقول لأكثر الرواة لولا آية، وفي بعضها لولا أنه. شوف سبحان الله كيف الكتابة كيف كانت، لولا آية لولا أنه، لولا آية في كتاب الله لولا أنه في كتاب الله. نعم. قال: واختلف العلماء في تأويل ذلك، ففي مسلم قول عروة إن الآية هي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. قال: واختلف رواة مالك في هذين اللفظين. قال: واختلف العلماء في تأويل ذلك، ففي مسلم قول عروة إن الآية هي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. قال: وعلى هذا لا تصح رواية الإيش؟ النون. يعني لو كان الآية إن الذين يكتمون ما يصح أن يقول لولا أنه في كتاب الله، وإنما لا يقول لولا آية في كتاب الله. قال: وفي الموطأ قال مالك: أراه يريد هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وعلى هذا تصح الروايتان، إذا قلت لولا آية إن الحسنات يذهبن السيئات، لولا أنه، يعني لولا أن نظيره في كتاب الله، الوضوء يكفر والصلوات إيش تكف، فتصح الروايتان على هذه الإيش على هذه الآية. قال القاضي: والآية التي رآها عروة وإن كانت نزلت في أهل الكتاب ففيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم وسلك سبيلهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عم في الحديث المشهور: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. هذا حديث صحيح، صحيح الجامع 5713. قال: ومن هو الصحيح تأويل عروة. لماذا؟ تقول: لأن عروة جزم، وأما مالك فقال إيش؟ أراه. فعروة جزم، عروة جزم بالآية، وأما مالك فقال أراه، يعني هذه الآية. لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء. فلا بد من الإيش؟ الإحساء. وكيف يحسن الوضوء؟ أن يتوضأ على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيصلي صلاة، يصلي صلاة مطلقة، يصلي صلاة. ولذلك لو نوى بها الإنسان صلاة الفريضة أيضا يحصل له هذا، وسبحان الله نحن نغفل عن هذه النية. أنت جئت متأخر وجدت الناس يصلون وتوضأت، قل الحمد لله هذه الصلاة مع الإيش؟ مع الوضوء، علاوة على أنها فريضة، لأنه قال فيصلي صلاة، هذه مطلقة، إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، يعني ما بين الصلاتين، وهذا مما يبين أنها أن صلاة الفريضة داخلة في ذلك. نعم، ما بينه وبين الصلاة التي تليها، يعني إذا توضأ وصلى الظهر فيغفر له ما بين الظهر والإيش والعصر، كما جاءت الأحاديث بذلك. في هناك حديث مشهور صححه الشيخ الألباني، ويعني لفظه فيه يعني استثارة تنبيه: تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها. تحترقون بليش؟ بالذنوب. نعم. قال: وحدثناه أبو كريب وهو محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة حا، وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي وأبو كريب قال حدثنا وكيع، وكيع ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان حا، وحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد قال حدثنا سفيان، أي سفيان ابن عيينة، جميعا عن هشام، أي جميعا أبو أسامة ووكيع وسفيان، أبو أسامة ووكيع وسفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. يعني يكون هؤلاء أصحاب من؟ أبو أسامة ووكيع وسفيان يكونون في طبقة من؟ جرير. نعم. وفي حديث أبي أسامة: فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. نعم، ثم يصلي المكتوبة. طبعا هو إذا توضأ وصلى ركعتين يعني نفلا لا يحدث فيهما نفسه، ثم لما جاءت المكتوبة أيضا نوى بها هذا، فيكون غفران على غفران بإذن الله. الذي بعده: وحدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، نعم، قال حدثنا أبي وهو إبراهيم ابن سعد عن صالح وهو صالح ابن كيسان، صالح ابن كيسان ثقة ثبت فقيه، والذي قيل عنه إنه طلب العلم وهو كبير. قال ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري أبو بكر: ولكن عروة يحدث عن حمران. إيش يعني ولكن؟ هذه في صفحة 134. قال: وهذا الاستدراك متعلق بحديث قبله وقع لابن شهاب بسند آخر، وقد ساقه البخاري في صحيحه، فذكر بإسناده أن عطاء ابن يزيد عن ابن شهاب أن عطاء ابن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره، ثم ذكر الحديث. فهنا قال إيش؟ ولكن عروة يحدث عن حمراء. قال الحافظ: وليس هذا اختلافا، وإنما هما حديثان متغايران، فأخرج البخاري من طريقه نحو سياق عطاء، ومسلم من طريقه نحو سياق عروة. وهذا معروف عن ابن شهاب أنه مكثر، فكان يكون عنده الحديث من إيش؟ عن شيخين ومن طرق. فهذا معنى ولكن، ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمان قال: والله لأحدثنكم حديثا، والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. فخاف كتمان ليش؟ العلم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. فعندما يأتينا حديث الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، نقول بشرط إيش؟ لا، بشرط إحسان الوضوء. اجتناب الكبائر سيأتي، نقول بشرط إيش؟ إحسان الوضوء، فالإنسان يعتني بالوضوء. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون. حديث آخر لعثمان قال حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر. عبد بن حميد أبو محمد الكسي ثقة حافظ، وحجاج بن الشاعر ثقة حافظ، كلاهما عن أبي الوليد. من أبو الوليد؟ هشام بن عبد الملك. ما شاء الله، اسمه اسم خليفة وكنيته كنية خليفة. هشام بن عبد الملك ثقة ثبت. قال عبد، يعني عبد بن حميد، حدثني أبو الوليد فصرح بالتحديث. قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد ابن العاص، هذا ثقة. قال حدثني أبي عن أبيه. أبوه من؟ سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، كمان ابن سعيد بن العاص، هذا اسمه بالكامل. أبوه سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص ابن أمية، كنيته أبو عثمان، وهو ثقة. قال عن أبيه، وهو من؟ عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص، وهذا الذي يعرف بلاش بالأشدق، اللي هو الجد، هذا جد إسحاق بن سعيد. فإذا الجد من؟ عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص، المعروف بالأشدق، وهو الأصغر، الأشدق الأصغر. وأما عمرو بن سعيد بن العاص الأكبر فهو صحابي قديم، هكذا قالوا. قال والصحيح أنه تابعي. هذا الأشدق ولي المدينة لمعاوية وليزيد بن معاوية، ثم طلب الخلافة وغلب على دمشق، ثم قتله عبد الملك بن مروان بعد أن أعطاه الأمان، بعد أن أعطاه الأمان. هذا الأشدق. وهذا الأشدق لما يعني توجهت الجيوش إلى مكة لقتال ابن الزبير، ماذا قال هذا الأشدق لما قالوا له يعني تستبيح القتال في الحرم؟ قال إن الحرم لا يعيذ إيش عاصيا ولا فارا بدم ولا فار بخربة أو بخربة، فهو أشدق. وقد لامه ابن حزم وتكلم عليه. نعم. وطبعا ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الموضع. قال كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها. سبحان الله. الآن شروط أخرى، وخشوعها وركوعها. نعم. فنحن عندما نسمع حديث الترغيب أيها الإخوة نحسب أن الأمر يعني سهل، إن شاء الله الأمر سهل والإنسان يطمح في عفو الله عز وجل، لكن الإنسان يعتني. فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. الخشوع في الإيش؟ في القلب. والركوع ها هنا ليس المراد به الركوع الاصطلاح المعروف، وإنما الركوع بمعنى الخضوع، فيشمل ماذا؟ ها؟ يشمل الركوع والإيش؟ والسجود. خشوعها وخضوعها، لأن الخشوع في القلب في الباطن، والخضوع بالنسبة لإيش؟ للبدن. فخشوعها وخضوعها. عندك في صفحة 139 يعني ذكر شيئا من هذا، قال التربشتي: اكتفي بذكر الركوع عن السجود لأنهما ركنان متعاقبان. نعم، على كل حال يعني نحن لو وجهنا الركوع هنا بأنه الخضوع، إذا كان الركوع بمعنى الخضوع شمل الإيش؟ الركوع والسجود. قال: إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك إشارة إلى إيش؟ التكفير، وذلك يعني هذه الكفارة الدهر كله، يعني ليس هذا بس بين صلاتين أو أربع صلوات، وإنما هذا باستمرار. نعم، وذلك الدهر كله. فإذا يحسن الوضوء والخشوع والخضوع، وأيضا لم يؤت إيش؟ لم يؤت كبيرة. وسيأتي التحقيق في مسألة ما لم يؤت كبيرة، ليس معناه أنه إذا أتى الكبائر لا يحصل له هذا، وإنما معناه أن الكبائر لا تغفر، والذي يغفر هو الإيش؟ الصغائر. وإلا فظاهر هذا ما لم يؤت كبيرة معناه أنه إذا أتى كبيرة فإن الأعمال الصالحة هذه لا تكفر الإيش؟ الصغائر. والصحيح أنها تكفر الصغائر وتبقى عليه تبعة الإيش؟ الكبائر، لأن الكبائر لابد أن يتوب منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.